أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا طلق زوجته وأراد الزواج بأختها في عدتها، وتقدم أن الزواج بأختها في عدتها إذا كانت العدة عدة رجعية فهو جمع بين الأختين وغير جائز، وأما إذا كانت العدة عدة بائنة فقد تقدم أنه لا مانع من الزواج بأختها في عدتها البائنة، لأنه ليس من الجمع بين الأختين. فلو فرضنا أنه تزوج بأختها في عدتها البائنة التي لو فرضنا أنها هي عدة طلاق الخلع، عدة طلاق الخلع عدة بائنة، فخلعها وكانت عدتها عدة بائنة فتزوج بأختها في طلاق الخلع. إذا اختلعت المرأة على ما بذلت يجوز لها في أثناء العدة الرجوع في البادل، فإذا رجعت في البادل انقلب هذا الطلاق الذي هو طلاق خلعي، انقلب من كونه طلاقا بائنا إلى كونه طلاقا رجعيا، فيجوز حينئذ للزوج الرجوع بزوجته. هنا لو فرض أنه تزوج بأختها ثم هي تريد أن ترجع في الباب، زوجته المختلعة تريد أن ترجع في الباب، فهل يحق لها الرجوع في الباب أو لا يحق لها الرجوع في الباب؟ تقدم أمس أن الماتم قدس الله نفسه قال الظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في الباذل بعد تزويج أختها في هذا الطلاق البائن الذي هو طلاق خلعي، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله. في باب الخلع وردت عدة روايات، هذه الروايات دالة على أن المختلعة إذا رجعت في بذلها ينقلب هذا الطلاق من كونه طلاقا بائنا إلى صيرورته طلاقا رجعيا. هذه الروايات إذا صار طلاقا رجعيا طبعا الزوج يقدر أن يرجع بزوجته، هذه الروايات ظاهرة إذا مو صريحة بلا شك ظاهرة في أن جواز رجوعها في الباذل، إنما هو فيما إذا كان هو يتمكن من الرجوع بالزوجية، أما إذا كان لا يتمكن من الرجوع بالزوجية فليس لها هي حق الرجوع في الباذل. بس شلون هذن الروايات ظاهرة في هذا المعنى؟ قل نقراها نشوف أنه شلون ظاهرات، مجرد أنه نقول أنه الروايات ظاهرة في هذا المعنى لا ينفع، لابد من الاطلاع عليها. من هذه الروايات المذكورة في الوسائل جزء 22 صفحة 293 باب 7 من أبواب الخلع والمباراة. من هذه الروايات معتبرة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال: وإن شاءت المخدلعة أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. إذا تريد ترجع في البر وتكون امرأته برجوعه بها حينئذ لا مانع من ذلك، فترجع في البر فيرجع بها، أكوش ملازمة كأنه بين رجوعها وبين رجوعه. في معتبرة أخرى هي معتبرة ابن سنان يقول فيها: لا رجعة للزوج على المختلع ولا على المباراة. ما يتمكن المطلق طلاق خلع أو طلاق مباراة، ما يتمكن أن يرجع إلى زوجته في العدة لأنها عدة بائنة، إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. إلا أن يبدو للمرأة أن تسترجع ما بذلته، يعني فإذا استرجعت ما بذلته حينئذ يتمكن هو من أن يرجع بها ولا تكون العدة عدة بائنة. فله لا رجعة للزوج على المختلع ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. انتهى الحديث. تقديم العبارة شنو؟ فله عليها رجعة، لا رجعة له إلا إذا بدا لها أن ترجع، فإذا بدا لها أن ترجع شنو؟ يكون له هو حق الرجوع. هذا ظهر في الملازمة بين جواز رجوعها في البذل وأنه إنما يكون فيما إذا كان هو يتمكن من الرجوع بها. وكذا معتبرة العباس بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك. بعد ماكو هنا بائن وما يقدر يرجع، يعني برجوعها في البذل ينقلب الطلاق من كونه بائنا إلى كونه رجعيا فيرجع بها. إذن الروايات ذكرناهم في هذا الباب في الجواهر في باب الخلع يقول إن الملازمة بين جواز رجوعها في البذل وجواز رجوعه هو بالزوجية هي ظاهر النصوص المزبورة. بعد ما أني أذكر ذني الروايات ظاهرها هذا، أنه أكو ملازمة بين جواز رجوعها وجواز رجوعه، فإذا كان رجوعه جائزا فرجوعها أيضا جائز، إذا لم يكن رجوعه جائزا فرجوعها في البذل لا يكون جائزا. من هذا الذي ذكرناه أن الملازمة إنما هي بين جواز رجوعه ورجوعها. إذا هو يجوز له الرجوع هي يجوز لها الرجوع في البذل، يتبين أنه إذا رجعت هي في البذل أنه هو يرجع بالزوجية، مو أنه يتزوجها زواجا مجددا وجديدا. في بعض العبائد أقوى الشكل إذا رجعت في البر فيتمكن هو من أن يتزوجها زواجا جديدا، ليس كلام في الزواج، كلام في رجوعه في الزوجية بعد أن ترجع هي في البر، ليس هناك كلام حول أنه يتزوج زواجا جديدا بها، لا ليس ذلك. ومن هنا يتوضح أن الملازمة إنما هي بين جواز رجوعها في البر ورجوعه بالزوجية. معنى رجوعه بالزوجية هو قوله رجعت، أو ما يؤدي معنى رجعت عملا، مو أنه يتزوجها زواجا جديدا بعقد جديد. هذا في بعض العبائل أخش أنه يجوز له أن يتزوجها جديدا، هذا ليس صحيحا. هذه الروايات واضحة وظاهرة في الملازمة، إن لم تكن صريحة في الملازمة بلا كلام ظاهر والظهور بلا إشكال حجة. نتيجة أنه في العدة البائنة يجوز الرجوع، يجوز في العدة البائنة يجوز الزواج بأخت الزوجة المطلقة طلاقا بائنا. خب أخو فرد شيء استثناء لهذه الكبرى الكلية، وهي أنه في العدة البائنة يجوز للزوج الزواج بأخت الزوجة. أكو استثناء هنا، إلا فيما إذا كانت العدة البائنة هي عدة زواج المتعة، يعني زوجته الأولى متزوجها زواج منقطع، زواج منقطع ينتهي بانتهاء المدة، إذا انتهى بانتهاء المدة تبدأ العدة، والعدة ليس له فيها الرجوع. رجوع ما له معنى هنا، رجوع ماكوش في العدة، فلذا يقولون أن عدة الزواج المنقطع عدة بائنة. خب هاي العدة البائنة مال الزواج المنقطع يصح للزوج أن يتزوج بأختها في هذه العدة؟ تقولون الزواج في العدة البائنة جائز؟ خب نانا هما جائز أو لا؟ نعم، لو كانت عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة، طبعا يقول وانقضت يعني انتهت، ثم بعدين يأتي فيما بعد يلحق بانقضاء المدة هبة المدة، أيضا كنت تعتد عدة بائنة الذي لا يصح فيها الرجوع، فهل يتمكن الزوج في هذه العدة البائنة أن يتزوج بأختها؟ نعم، لو كانت عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له، طبعا على الأحوط، هو يقول على الأحوط يعني احتياط واجب، لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة. على الأحوال السيد الخوئي رحمة الله عليه جماعة آخرين يقولون لا، لا يجوز له الزواج بأختها في عدة أختها المنقطعة على الأظهر مو على الأحوط، يفتون بذلك مو احتياط. طبعا وفاقا هذا القول وفاقا للمحدث البحراني قدس الله نفسه في الحدائق، في الحدائق جزء 23 صفحة 464 قال يجوز له، لا يجوز له، لا يجوز له الزواج بأختها في عدة أختها المنقطعة، مو أنه على الأحوط، لا يجوز فتوى. ليش هذا المورد تستثنون على نحو الفتوى مو على نحو الاحتياط؟ يقول لأنه النص ورد دل على ذلك، النص حينما يريد، وعندنا القاعدة هي جواز الزواج بأختها في عدتها البائنة، اجى مورد من الموارد يقول في هاي العدة البائنة لا يصح الزواج، مقتضى القاعدة شنو؟ قاعدة تقتضي التخصيص، كل عدة بائنة يجوز الزواج بأخت الزوجة في عدتها البائنة إلا في العدة التي تكون عدة وطئش عدة النكاح المنقطع، هي مقتضى القاعدة الشكل. للصحاح الآتية هذه للصحيحة العاتية طبعا لا الصحة صحيحة واحدة مروية بطريقين الدالة على عدم جواز الرجوع. إلا إذا انتهت العدة بعد العدة له الرجوع. وإن كان هذه الصحيحة الدالة على عدم جواز الرجوع في عدة العقد المنقطع خلاف المشهور، كأنه المشهور ذاهب أيضا إلى الجواز، لكن الصحيحة دلت على عدم الجواز. طبعا وإن كان خلاف المشهور بهذا النحو الذي يأتي فيما بعد أنه ابن إدريس رحمة الله عليه يقول قد روي في المتعة إذا انقضى أجلها انتهت مدة المتعة أنه لا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي عدتها. هذا ابن إدريس يقول، وهذه الرواية رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها. وقتي يقول شاذة مخالفة لأصول المذهب يعني شنو؟ يعني القول بأنه يحرم عليه الزواج بأختها في عدتها قول شاذ خلاف المشهور. هذا ذكره ابن إدريس في السرائد جزء 2 صفحة 527. صاحب الحدائق قدس الله نفسه يجي إلى هذا الكلام من ابن إدريس الحلي يعلق عليه يقول وهو جيد على أصله الغير أصيل المخالف لما عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل، زين لكن على أصله الفاسد. الأصل الفاسد الذي بانع لابن إدريس هو عدم عمله بأخبار الآحاد وإن صحت على مبنى صحيح، لكن الطائفة كلها بانية على صحة العمل بالخبر الصحيح وإن كان من أخبار الآحاد، فهو جيد على أصله الفاسد. على الأصل الصحيح ليس بجيد، ليس صحيحا. وهو جيد على أصله الغير الأصيل المخالف لما عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل. لا يصح العمل بالرواية الصحيحة الواحدة لأن أخبار سيد المرتضى ما الشكل يقول فقط ذول الاثنين ولا كافة علمانا على. طبعا سيد المرتضى يقول هذا مقصود أن كافة العلماء على العمل بالخبر الصحيح إذا معارض ما إليه
ووصفها بالشذوذ.
نعم
وصفها
يأتي الآن أنه ليست شاذة. يأتي هسا المستمسك سيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك جزء 14 صفحة 261 يقول لأجل ما ذكره ابن إدريس الذي هو أنها رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب، الماتن صاحب العروة هنا لم يفتي احتاط، احتياط واجب بعدم الجواز لأنه أفتى. لأجل ما ذكره ابن إدريس توقف في الماتن يعني صاحب العروة عن الفتوى بمضمونها، ثم بعدين سيد الحكيم يقول بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطها عن الحجية فلا موجب للخروج عن القواعد المقتضية لجواز التزويج في العدة البائنة. هاي الرواية أعرض عنها الأصحاب. نشوف بعدين أنه أكو شيء إعراض من الأصحاب، بل سيد الحكيم يدعيه. السيد السيستاني دام ظله يقول أنه الأحوط وجوبا هو عدم الزواج بأختها في عدة زواجها في عدة الزواج المنقطع احتياط واجب. لعله من جهة دعوة الإعراض. خلينا نشوف أكو إعراض، وإذا أكو إعراض شنو قيمة الإعراض؟ لأنه الإعراض عن الخبر الصحيح ما يجي سقوط عن الحجية إعراض الأصحاب، بل إذا الكل معرضين صحيح إجماع عمل يصير على خلاف الصحيح، لكن المفروض أنه ليس الكل يدعون إعراض المشهود. هسه يجي نشوف نقرأ عدة من الأشخاص هم مع الرواية، إذا ذولا مع الرواية شلون أكو شيء إعراض من الأصحاب عن الرواية؟ فلا صغر الإعراض ثابتة ولا كبر الإعراض صحيحة. اثنين، احتاط السيد الأستاذ احتياط واجب بعدم الجواز في عدتها، لعله من جهة دعوة الإعراض، مثل ما الماتن احتاط احتياط واجب، إلا أن صغرى تحقق الإعراض كما ستعرف غير متحقق إعراض ماكو، إذ لم يتعرض لهذا الحكم جملة من الأصحاب خصوصا القدماء. وين أكوش الأصحاب القدماء من عندهم وغير القدماء؟ وين ذكروا أنه هنا في العدة البائنة يجوز الرجوع فيما إذا كانت العدة عدة بائنة ما المنقطعة؟ إيه؟ لم يتعرضوا للمسألة. من أين نعرف أنهم أعرضوا عن هذه الرواية؟ أصلا ما متعرضين لهذه المسألة. من أين؟ إذ لم يتعرض جملة من الأصحاب لهذا الحكم وخصوصا القدماء منهم. بس كبرى الإعراض يجينا، صغرى الإعراض ما متحققة، والمتعرف لهذه الرواية من الأصحاب قد ذهب إلى الحرمة عملا بالرواية، كالصدوق في المقنع والفقيه فإنه أفتى بالحرمة وذكر خصوصا هذه الرواية الدالة على عدم الجواز، ولم يذكر الروايات الدالة على زواج الأخت في عدة أختها البائنة. وكذا الشيخ الطوسي ذكر ذلك في التهذيب جزء 7 صفحة 287، ذكره في الاستبصار جزء 3 صفحة 170، في النهاية جزء 2 صفحة 296، حيث ذكر الرواية وكأنه يرتضيها. وكذا يحيى بن سعيد في الجامع سيد المدارك في نهاية المرام، السبزواري في كفاية الأحكام، صاحب الحدائق في الحدائق جزء 23 صفحة 464، المحقق النراقي في المستند جزء 16 صفحة 309. شنو؟ والذي تقدموا ذهبوا إلى الإعراض عنها؟ لا شو؟ أنت تأتي في المقدمة، مقدمة قبلها ثابتة، ذولك ما ذكروها أصلا، ما ذكروا هذا الحكم أصلا، هذول همات الذين ذكروا ذهبوا عملوا بالرواية، وين أخوة إعراض؟ هذا المستبعد.
لا،
إبليس
يتكلم عما سبقه، لا يتكلم.
أقول من متأخر تقدم أنه القدماء لم يتعرضوا لهذا الحكم أصلا، مو أنه تعرضوا قالوا هاي الدراسة تولي ما نعمل بها، ما أخذ شيء. حكي عن الكيدري أيضا في إصباح الشيعة، أنا ما وصلت إلى إصباح الشيعة حتى أشوف أن الكيدري كذلك يقول أولا يقول بها ويعمل بها، منسوب إلى أنا ما أدري. ذول الذي أنا راجعتهم كلهم يقولون يعملون بالرواية ويقولون بالحرمة، وين أنه هذا الشاذ خلاف المشهور. هسه بعض الخلاف المشهور قد يكون لك أشهر من عدة، أما أنه شاذ ما كنت شيء، الرواية الشاذة ما كنت شيء. فأولا لا إعراض من المشهور، لأن جملة من الأصحاب ليست قليلة ومن القدماء أيضا مع المعتبرة، وقد أفتوا على طبقها وعلى فرض الإعراض، فكبرى الإعراض الذي يدعى بأنها موجب لسقوط الرواية عن الحجية تقدم أنه مرارا أنه غير صحيح، بل اتفاق الأصحاب على خلافها موجب لسقوطها لأنها خلاف الإجماع العملي منهم. ما كنت شيء خلاف الاتفاق فمو شاذة. هذه الذي يدعون بأنه أعرض عنها القدماء سلح، ما أعرض عنها الأصحاب، لا ما كنت أعرض. هسه نجي إلى هذه الرواية التي قلنا أنها تدل على عدم جواز التزويج بأختها في عدة زواجها المنقطع الذي هي عند بائنا، الذي دلت على خلاف القاعدة. القاعدة يجوز الزواج بأختها في عدتها البائنة، لكن في المتعة لا، لا يجوز. هذه مروية بطريقين عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدة المتعة مع أختها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. قبل ما تنقضي عدة ليس له التزوج بأختها، حتى لو كانت العدة هذه عدة بائنة. فإحنا نقرأ كتاب العام والخاص والمطلق والمقيد على شنو يعني؟ هل قد نصرف وقت المقتضى القاعدة؟ العام يخصص والمطلق أن يقيد. فهنا عندنا عام هو أنه لا يصح، وهو أنه يصح الزواج بأختها في عدة أختها البائنة. هذا المورد لا يجوز، يخصص ذلك العام بهذا. مقتضى الصناعة تخصيص ما دل على جواز التزويج بأخت الزوجة في عدتها البائنة، تخصيص ذلك بالمنقطعة، فإن المنقطعة عدتها عدة بائنة ومع ذلك لا يجوز الزواج بأختها. هسه يجي النكتة في أنه في المنقطعة لا يجوز الزواج بأختها، سيأتي سيأتي حينما يتعرض بعض الفقهاء إلى أنه هذن العمومات الدالة على جواز التزويج في العدة البائنة ما يمكن أن تخصص بهذه الصحيحة، ما يمكن. يأتي الآن إذا وصلنا، ما أعتقد أن نوصل هماته. ومقتضى الصناعة تخصيص ما دل على جواز التزويج بأخت الزوجة في عدة أختها البائنة، تخصيص ذلك بالمنقطعة، إلا المنقطعة فإنه لا يجوز التزويج بأختها في عدتها البائنة أيضا. بعدما تقدم أنه لا أثر لإعراض المشهور عن الرواية، على فرض أن المشهور أعرض، وتقدم أن المشهور لم يعرض عنها، لم يثبت أن المشهور أعرض عنها، هذه الرواية المروية بطريقين، هي نفس اللي قرأناها، طريقين مروية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس، رواها في الكافي جزء 5 صفحة 431 حديث 5. في هذا السند إسماعيل بن مرار، إسماعيل بن مرار توثيقه منحصر بروايته في تفسير القمي، وعلى هذا المبنى الرواية تكون معتبرة. الطريق الثاني ما رواه الشيخ، سأفرض أنه هذا تفسير القمي أماتا مو ثابت توثيقه وما ثابت أنه حجة، لو فرضنا وهو غير صحيح، أفرض رواية ضعيفة إسماعيل بن مرار. الرواية الثانية الذي رواها الشيخ بطريقه الصحيح إلى الحسين بن سعيد، وهو الحسين بن سعيد بن حماد، وهو ثقة، فلذا تكون حسين بن سعيد ثقة، تكون الرواية معتبرة. فالرواية إذا السند الأول مو صحيح، السند الثاني بلا إشكال صحيح. شنو؟
رأسان مو هجة
الرواية مو حجة. ليش؟
المقابل على احتمال التغيير،
يعني على الاحتمال احنا نمشي. شو وقت صار الاحتمال حجة؟
مجرد الاحتمال يعني اكو احتمال التغيير وقلائل
ظهور اكو شيو. لا ما يخالف بعدين. نتيجة أن الرواية معتبرة وصحيحة، إعرابها ماكو من عدها قاعدة تقتضي التخصيص، أن كل عدة بائنة لا يصح، كل عدة بائنة يصح الزواج بأخت الزوجة المطلقة إلا في العدة الرجعية، إلا في العدة العفو، إلا في العدة الباء، إلا في العدة المتعة. هسا قبل ما أن نأتي إلى الجزء الأخير من هذه المسألة، هنا قول للسيد الشبيري الزنجاني دام ظله بأن هذه المطلقات التي تدل على جواز التزويج بعدة أختها البائنة، هذه المطلقات لا يمكن تقييدها بغير عدة الزواج المطلق. لا يمكن، كل مطلقات قابل للتخصيص، هاي المطلقات مقابل للتخصيص. الوقت انتهى، تأتي تتمة الكلام حول هذا القول غدا إن شاء الله. الحمد لله.